فقه الدليل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الفقهاء في جميع المذاهب بابا للاستنجاء أو لآداب التخلي، فبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب التبرز، وبعضهم يقول باب دخول الخلاء، وبعضهم يقول باب الاستنجاء، وكلها مقصدها واحد، والمراد به تطهير موضع خروج النجاسة، البول والغائط، تطهير الموضعين بعد النجاسة. وسمي استنجاء من النجو الذي هو القطع. يقول العرب: نجوت الشجرة أي قطعتها. وقد يسمى الخارج المستقذر يسمى نجو، ولكن الأصل أنه التطهير، تطهير الموضع يسمى النجو. وسبب ذلك أنه يقطع أثر النجاسة، وبالأخص الماء بعد التبول. بالتجربة أن بعض الناس الذين يحدث معهم تقاطر في البول أو شبه سلس، إذا غسل أحدهم فرجعيه انقطع ذلك التقاطر، فلذلك سمي استنجاء أي من النجو. وأكثر ما يطلقون الاستنجاء على غسله بالماء، والاستجمار على غسله أو مسحه بالأحجار. فالاستجمار مشتق من الجمر التي هي الحجارة الصغيرة، كأنها جمرات الحطب المتقد. سمي استجمارا لأن الأغلب أنه يكون بالحجارة، أغلب الاستجمار يكون بالحجارة، ويأتينا أنه يجوز بغيرها. وسموه قضاء الحاجة يعني التخلي تنزها عن ذكر الخارج المستقذر، فقالوا قضاء الحاجة ذهب يقضي حاجته، هذا محل قضاء الحاجة يعني المكان المعد لذلك. هكذا. ثم سبب ذكرهم لذلك أنه من الأمر الواجب تطهير محل النجاسة، ولو كان هذا شيئا طبيعيا، يعني خروج النجاسة من الفرجين البول والغائط أمر طبيعي، ولكن الشرع تدخل في ذلك، أدخل فيه أدعية وأدخل فيه أمورا تدل على كمال الشرع. ولذلك أنكر اليهود على نبينا صلى الله عليه وسلم تعليمه لهذا الأمر، فقالوا لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي. فقال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع دابة أو عظم. حفظ هذا كله سلمان، ونقله أيضا غيره، دل على أن هذا من الطهارة، وهو دليل على أن إزالة النجاسة وتطهير أثرها أمر واجب على المسلم. ولكن المحل الذي هو القبل والدبر يتكرر منه خروج النجاسة، فيشك أن يغسل دائما، فاكتفي بالتمسح إذا لم يتيسر الغسل، ذلك لأن كثيرين يكونون في سفر ولا يجدون ماء يستنجون به، فيكتفون بالمسح بالحجارة أو ما يقوم مقامها. ولو كان الماء موجودا معهم يتوضؤون به، ولكن يكتفون في الاستنجاء بالتمسح بالأحجار. فلذلك قالوا إن هذا الاستنجاء إزالة نجاسة، كما لو وقعت النجاسة على الفخذين أو على الساقين أو على البطن أو الظهر، وكما لو وقعت على الثوب، فلا بد من إزالتها ليكون الإنسان طاهرا ظاهرة، ويحمله ذلك على أن يطهر باطنه من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وما أشبه ذلك. فهكذا نتأكد أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا كل ما يحتاج إليه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل أمور دينهم، حتى هذه الأمور التي يستحيا منها، يعني ذكر العورة وغسلها ومسحها ونحو ذلك أمر قد يستحيا من تكراره أو من ذكره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يعلم أمته كل ما يحتاجون إليه. فالمراد بالاستنجاء هو الغسل، هذا عند الإطلاق، والاستجمار هو المسح، أي مسح المخرجين أو أحدهما مسحه بالحجارة وما يقوم مقامها. والأصل أنه بالحجارة، ولكن يجوز بما يقوم مقامها كاستعمال المناديل واستعمال الأعواد وما أشبهها.
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلثها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به.
هذا أحد الاستنجاء يعني بالحجارة، ويسمى الاستجمار، هو أن يمسح إلى أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء. كلمة يبقي فعل مضارع وأثرا مفعول، وإذا قرئت يبقى فلا بد من رفع أثر، يبقى أثر يصير فاعل، أثر لا يزيله إلا الماء. وذلك لأن المسح بالأحجار إنما هو مسح لما له جرم، النجاسة التي هي البراز لها جرم، فيمسحها إلى أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني صبغ المكان وتأثره وتلونه، يعني المخرج الذي هو الدبر لا بد أنه ينصبغ بالخارج، إذا كانت العذرة مائعة فلا بد أن يبقى في المخرج، لا بد أن يبقى شيء من الأثر. فإن غسل بالماء زال وأصبحت حلقة الدبر، حلقة الشرج، أصبحت نظيفة يعني ظاهرها كما ينظف سائر البدن. وإن مسح بالماء بالحجارة فإنه قد يبقى شيء من الأثر، فإذا كان يبقي ذلك الاستنجاء وهذا الأثر فإنه يعفى عنه. هذا معنى الاستجمار، أن يبقي ذلك الاستجمار أثرا لا يزيله إلا الماء. وحينئذ فالأفضل الجمع بينهما، يكون التمسح بالحجارة أو المناديل يكون هو الأول لإزالة الجرم، ويكون الاستنجاء بالماء لإزالة الأثر. هذا هو الأفضل، أن يبدأ بالحجارة ثم بالماء، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل الأثر كله، وإن اقتصر على الحجارة ومسحها حتى لا يبقى إلا أثرا لا يزيله إلا الماء كفاه ذلك.
ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، لقول سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم.
هكذا قالوا أن يمسح المحل 3 مساحات، فيمسح فتحة الإحليل مخرج البول إذا لم يكن هناك ماء 3 مساحات بمنديل أو بحجر، ثم يمسح مخرج الغائط الذي هو حلقة الدبر 3 مساحات، كل مسحة تدور على الحلقة على المحل، هكذا اشترطوا. المسحة الأولى تزيل ما له جرم، والمسحة الثانية تزيل الرطوبة، والمسحة الثالثة تكمل إزالة الرطوبة والأثر. هكذا ذهب بعضهم إلى أنه يمسح الجانبين، وفي ذلك حديث مذكور في بعض الكتب في سبل السلام وفي التلخيص الكبير أنه فصل في الثلاث، قال اثنتان للصفحتين واحدة للمشربة أي المخرج، ولكن قول الفقهاء كأنهم لم يعتبروا ذلك الحديث ثابتا، أو أنه من باب الاحتياط أن كل مسحة تعم المحل. استدل بهذا الحديث عن سلمان الذي أشرنا إليه، وفيه النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، لأن الواحدة والثنتين قد لا يحصل بهما الإنقاء، فلا بد من ثلاث. ويأتينا أيضا أنه إذا زاد على الثلاث أن يقطعه على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم يقول من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج. المعنى إذا استجمر بالحجارة فليقطعه على وتر، إذا استجمر باثنتين زاد ثالثة، وإن لم يكفيه إلا أربع زاد خامسة، وإن لم يكفيه إلا ست زاد سابعة، ليكون على وتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة هكذا. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن الاستنجاء باليمين، لهذا حديث سلمان هذا، وفيه أيضا أحاديث كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه عند البول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وذلك لأن اليمين محل الأشياء الرفيئة، فكانت يمينه صلى الله عليه وسلم لأكله وشربه وأخذه وإعطائه ونحو ذلك، وكانت شماله للاستنجاء والامتخاط وما أشبه ذلك. كذلك في هذا الحديث أيضا النهي عن الاستنجاء ببعض المنهي عنه، وسيأتينا أيضا النهي عن الاستنجاء برجع دابة أو عظم وما أشبهه.
والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافيا كاف دفعا للحرج.
إذا استنجى بالماء ألم يكن عنده حجارة أو لم يستعمل مناديل، فإنه لا بد أن يدرك الموضع إلى أن تعود إلى خشونتها، أن يعود الموضع إلى خشونته، وذلك لأن النجاسة تعلق بالمحل يعني بالمخرج، وعادة يكون لها لزوجة، فهذه اللزوجة لا بد أن يصب الماء أو يدلكه بشماله إلى أن ينظف المكان ويعود إلى خشونته كما كان. بعضهم اشترط عدد غرفات فقالوا أقله سبع غرفات، واستدلوا بحديث يذكره الفقهاء وإن كنا ما عثرنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعة، أو يقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، فيقولون يغترف على فرجه ويدلك السبع غرفات. وبعضهم لم يحد عددا، وذلك لاختلاف الأحوال، فقد تكون النجاسة التي هي البراز قد تكون ناشفة يابسة ولا يعلق منها شيء بالدبر. فلو غرف ثلاث غرفات أو أربع طهر المحل، وقد تكون مائعة ولو غرف ستا أو سبعا ما طهر، حتى يكرر ذلك إلى أن يزول الأثر ويعود الموضع إلى خشونته أكد ذكروا. والصحيح أنه يغسل إلى أن يزول الأثر من غير تحديد عدد.
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي.
يعني يبدأ بالحجارة، ذكرنا أنها لإزالة جرم النجاسة، ثم بعد ذلك بالماء لأنه لتطهير آثارها وغسل الموضع الذي تلوث وترطب بالنجاسة، يجمع بينهما. هكذا جاء هذا الحديث، ولكن المشهور رواية الاقتصار على الماء، أن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر النجاسة بالماء أو أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإني أستحييهم، يعني أنهم رجال تستحي أن تتكلم بحق الرجال بما يتعلق بالعورة. لكن إذا جاءت هذه الرواية التي بها الجمع اعتبرت كدليل، وقد ورد أيضا دليل ذكر عند تفسير قول الله تعالى فيه: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت في رجال من أهل قباء سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا التطهر؟ قالوا: رأينا اليهود يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا. فقال: هو ذاك. وفيه رواية ذكرها ابن حجر في البلوغ، وذكرها أيضا ابن كثير عند تفسير الآية في سورة التوبة، أنهم قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. هكذا، أي نغسل الأثر بعد الاستجمار بالماء. ونسبها للبزار، موجود في بلوغ المرام. وإن كان بعض العلماء يضعفها لأن الأحاديث كلها ما فيها إلا ذكر الماء. وهناك أيضا أثر رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة بالماء، يعني أن الأولين لقلة ذات اليد ولشظف المعيشة ما يأكلون إلا قليلا، فيخرج البراز كأنه بعر الإبل يابسا، فيكتفون بالمسح بالحجارة. وأنتم بعدما أنعم الله عليكم وكثرت النعم والخيرات، وكنتم تتنوعون في المآكل. عادة يكون الذي يفعل ذلك يسلط، يعني تخرج منه النجاسة، تخرج كسيلان أو كشيء لين كما هو مشاهد. فأمرهم بقوله أتبعوا الحجارة بالماء. إذا الحاصل أن هذا هو الأفضل، أن يبدأ بالحجارة ثم بالماء، وما عدم الحجارة بالمناديل ثم بعد ذلك الماء. فإن اقتصر على الماء كفى، وإن اقتصر على الحجارة وقد أنكت اكتفى بذلك.
فإن عكس كره نص عليه، لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل.
يعني لو قدر مثلا أنه بدأ بالماء ولما انتهى غسله بالماء استعمل الحجارة أو المناديل، يقولون إن الحجر قد يكون نجسا، أو قد يكون الحجر فيه نجاسة أصلية أو غبار أو نحو ذلك، ثم نقول لا فائدة في المسح بعد الغسل، المسح يعتبر لا أثر له ولا فائدة فيه.
ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد وأبو داود.
لو اقتصر على أحدهما كفى. ذكرنا أن الاقتصار على الماء أفضل، وذلك لأنه يحصل به الإنقاء ويحصل به غسل المحل حتى يزول الأثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عائشة في قوله مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. كذلك هذا الحديث عن أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة عصا قصيرة في رأسها حديدة محددة، كان يحملها، قيل إنه يحفر بها الأرض الصلبة حتى تكون دميثة لينة، لأنها إذا كانت صلبة وقع عليها البول تطاير منه رشاش على الثوب وعلى البدن. وقيل إنه كان يركزها ويجعلها كسترة ينصب عليها ثوبا يستتر به. يمكن أن القول الأول أنه يحفر بها هو الأولى. الإداوة قدح يسع نحو لتر أو لترين من الماء، يحملها أحدهما إما أنس وإما غلام في سنه أو قريبا من سنه، يضعونه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخلى ثم يستنجي به، يعني يغسل به أثر النجاسة في المخرجين هكذا. وكذلك أيضا الحجارة أو الاستجمار بما يقوم مقامه، فيه حديث عائشة هذا وفيه أنه أمر بأخذ 3 أحجار وقال فإنها تجزئه، يعني إذا تمسح بها ونظف المكان فإنها تجزئه. وفيه حديث عن ابن مسعود لما أنه صلى الله عليه وسلم ذهب مرة للخلاء وقال ائتني ب3 أحجار، يقول فوجدت 2 حجرين ولم أجد 3 فأخذت روثة، فلما جئت بها أخذ 2 حجرين ورمى الروثة وقال هذه ركس. ذكر في سبل السلام رواية أنه قال ائتني بغيرها، وإن كانت تلك الرواية ما ثبتت، ولكن قالوا لعله اكتفى بأحد شعب الحجر، الحجر الذي له شعب إذا مسح بكل شعبة أي حافة من حفاته أجزأت وكانت كمسحة كاملة. إذا الحاصل أن أكاد ما ذكروا 3 مساحات منقية.
والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
صحيح أن الماء إذا غسل به المحل ينظفه بحيث أنه لا يبقى له أثر، لا يبقى للغائط ولا للبول أثر في المخرجين، وعلى هذا فالاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على الحجارة. يدل عليه هذه الآية في أهل قباء، ذكروا أنهم أخذوا ذلك من اليهود، كان لهم جيران من اليهود يغسلون أدبارهم من الحجارة من النجاسة، يغسلون أدبارهم بعد الغائر، ففعل الأنصار مثل ذلك، يعني استنجوا بالماء، فنزلت هذه الآية في رواية أنه صلى الله عليه وسلم سألهم ما هذه الطهارة التي تحبونها، فذكروا ذلك أنه الاستنجاء بالماء، يعني تطهيره محل الغائط بالماء، وهذا دليل على أنه كان يستعمل. ثم قد نقل عن بعض السلف أنهم أنكروا الاستنجاء، فروي عن ابن عمر أنه كان يكره الاستنجاء بالماء يعني غسل الفرجين، ويقول وهل يفعله إلا النساء، ولكن في بعض الروايات أنه قال إنا جربناه فوجدناه صالحا، يعني غسل الفرجين بالماء. وروي أيضا عن حذيفة وغيره أنه نهى، أنه كره الاستنجاء يعني غسله باليد، غسل الفرجين باليد، وقال إذا يبقى في يدي نتح، يعني بعد أن باشرت أثر ذلك الغائط الذي في المخرج، ولكن لعله ما بلغه هذه الأدلة التي فيها تفضيل الغسل بالماء.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها.
هكذا، ولعل الصحيح أنه حرام، استقبال القبلة واستدبارها، وذلك لكثرة الأدلة التي تدل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. فمنها حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. كانت قبلة المدينة إلى الجنوب، فيقول: لا تستقبل القبلة بخروجكم ولا تستدبروها بأدباركم، ولكن شرقوا لتكون عن اليمين أو غربوا لتكون عن اليسار. هذا حديث صحيح، وفيه يقول أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. المراحيض هي الكنف الواحد الذي فيه التبول والتغوط، يسمى مرحاض ويسمى كنيفا، وتسميتها الآن حمامات تسمية اصطلاحية، لأن الحمام في الأصل هو الذي يغتسل فيه في البلاد الباردة. وبكل حال فإن الأصل أن القبلة لها شرفها ولها ميزتها، ينزهها الإنسان عن أن يستقبلها أو يجعلها خلف ظهره وهو على هذه الحاجة وهو على قضاء هذه الحاجة. ففي هذه البلاد تكون القبلة في الغرب، فيقال أجنبوا أو أشملوا، يعني استقبلوا الجنوب أو الشمال، ولا تستقبلوا الغرب فتستقبلوا القبلة، ولا تستقبل الشرق فتستدبر القبلة. وكذلك في كل بلد يقال لهم اعملوا على أن تكون القبلة عن اليمين أو عن الشمال. كذلك مر بنا في حديث سلمان يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستدبرها. وظاهر النهي التحريم، فلذلك قالوا إنها محرم استقبالها واستدبارها. الذين قالوا إنها مكروهة جاءتهم أحاديث فيها شيء من التساهل، منها حديث ابن عمر في الصحيحين يقول: ركيت على سطح بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الشام هي قبلة بيت المقدس. فأشكل هذا الحديث على العلماء أنه كيف ينهى عن شيء ويفعله يستدبرها. كذلك أيضا حديث عن جابر في السنن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط، ثم رأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. ومن أيضا حديث عن عائشة في السنن قالت: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أناس يكرهون أن يستقبلوا بخروجهم القبلة، فقال: أوقد فعلوها، حولوا مقعدتي إلى القبلة. فهذه ثلاثة أحاديث أشكل أمرها، فبعضهم حمل النهي على الفضاء، يعني استقبال القبلة في حالة الفضاء دون حالة التستر أو البنيان، واختار هذا كثير من العلماء كصاحب زاد المستقنع وغيره، وجمع به أيضا ابن بسام في كتابه شرح العمدة جمعا بين الأدلة. ولكن ما رضي ذلك المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أنه لا يجوز لا في فضاء ولا في بنيان، وأن الأصل التحريم ليس الكراهة. وبعضهم صرح بالكراهة جمعا بين الأدلة، والذين أجابوا عن حديث ابن عمر وعن حديث جابر قالوا إن حديث أبي أيوب وكذلك حديث سلمان أحاديث قولية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث ابن عمر فإنه فعل، والفعل يحتمل الخصوصية، فيمكن أن ذلك من خصائصه. وأجاب عن حديث عائشة في قوله حول مقعدتي أنه ليس في الاستنجاء وإنما في الجلوس، يعني أن أناسا يجلسون يعني يستقبلون وهم جالسون مثلا شرق أو عكس القبلة، فيكرهون أن تكون القبلة خلف ظهورهم. قد ورد ما يدل على فضل استقبال القبلة بالمجالس كلها، خير المجالس ما استقبلت به القبلة، فلعل حديث عائشة في استحباب القبلة في الجلوس وعدم كراهية كون القبلة خلف الظهر. فمن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب بأن حديث أبي أيوب خاص بالبناء، وحديث ابن عمر خاص يعني عام، حديث أبي أيوب في غير البناء وحديث ابن عمر في البناء. لكن أشكل على ذلك أن في حديث أبي أيوب يقول قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، يعني الذي يجلس فيها يضطر إلى أن يستقبل القبلة موجهة إلى القبلة، يقول فننحرف عنها نميل عنها قليلا ونستغفر الله لمن بناها، أو نستغفر الله إذا وقع منا سهوا أو غفلة. ولذلك كان المشايخ يؤكدون على الذين يجعلون المراحيض أماكن المقاعد في الحمامات أن يوجهوها لغير القبلة في هذه البلاد إلى الجنوب أو إلى الشمال حتى لا يستقبل القبلة أو يستدبرها من يجلس فيها هكذا. ومنهم من جمع بما في هذا الكتاب أنه للكراهة، ولكل اجتهاده. ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه للتحريم وأنه عام في البنيان وفي الصحراء.
ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم.
ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران. وفي حديث سلمان أنهانا أن نستنجي يعني استجمار بعظم أو روث بعظم الدابة أو بروثها. وفي حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذه ركس أو رجس. العظم يعم جميع العظام، عظام الميتة وعظام المذكات، ويعم العظام الظاهرة أو الخفية كالقرن مثلا أو الظلف أو ما أشبه ذلك. والروث يعم روث الإبل والبقر والغنم ونحوها. وأكثر ما علل به أنها طعام إخوانكم من الجن، أنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وأن الروث علف لدوابهم. ولكن قد يكون الجميع معلل، معلل بأنهم لا يطهران، ومعلل بأنها رجس، ومعلل بأنها طعام الجن وعلف دوابهم.
وطعام ولو لبهيمة، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة.
هكذا لا يستنجي بطعام ولو طعاما لدواب. طعام الدواب حشيش مثلا أو شعير، ولو أنه متفتت أو مجتمع. وكذلك جميع علف الدواب طعام الإنسان، كسر الخبز أو يابس الأرز لو يبس ونحوه. وكذلك أيضا الفواكه كتفاح أو نحوه، وكذلك أيضا أوراق الشجر، ورق الأترج أو التفاح أو ما أشبه ذلك، لأنه أيضا علف تأكله الدواب. فلا يجوز أن يستنجى بما له هذه الحرمة، علف الإنسان الذي هو الطعام أولى بالألف من بألف الدواب. فلما جاء في هذا الحديث تعليل العظام أنها زاد إخوانكم من الجن، فزاد الإنس أولى بالاحترام. وكذلك الروث أو روث الدواب زاد ألف، زاد الدواب بالجن، فزاد دواب بالإنس أولى بالاحترام. وقد ذكرنا أنه علل بغير ذلك، فالذين عللوا العظام بأنها لزجة لا تنقي، ألحقوا بها كل ما فيه لزوجة، فألحقوا بها الزجاج لملوسته لا يحصل به الإنقاء ولا التنشيف وما أشبه ذلك من الأشياء، كحديد فيه ملوسة وما أشبهه. وبكل جملة كل شيء ينتفع به أو كل شيء له حرمة فإنه يتجنب أن يستنجي به.
فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي، كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
يقول لو مثلا أنه استنجى بعظم أو استنجى برجيع الدابة يعني بعر الإبل ونحوها، أو استنجى مثلا بخبز يابس، أو استنجى بحشيش أو نحو ذلك، يعني بطعام الإنس وبطعام الدواب وبطعام الجن أو دوابهم، فماذا يفعل؟ إذا استنجى نقول لا بد من الغسل بالماء، لأنك استعملت في الاستجمار ما لا يحل، فلا بد أنك تتبع ذلك بالماء حتى تغسل أثر ذلك غسلا ظاهرا. ولو قدر أن العظم خشن أو الروث خشن وأنه نظف المكان كما ينظفه الحجر وكما ينظفه الخرق، فاشترط أنك فعلت ذنبا، وعلى هذا فلا بد أنك تجبر ذلك بالغسل، تغسل المحل حتى تنظفه، تجمع بين فعل محرم أو محظور وفعل طاعة تكفر وغسلها بالماء. كذلك أيضا لو أن النجاسة تجاوزت المخرج المعتاد تعين الماء، المخرج المعتاد هو الدبر الذي هو حلقة الدبر أو فتحة الشرج، معتاد أن الغائط يخرجها يخرج منها ويبتل ويتلوث إحافاتها وما حولها، وكذلك مخرج البول الذي هو الإحليل الفتحة التي من البول، العادة أنه يخرج عن تلك الفتحة ولا يتعداها، لكن لو تجاوزها تعين الماء. لو قدر أنه لما تغوط انتشر الغائط إلى الصفحات، يعني قدر مثلا 2 سنتيمتر من يمين أو يسار أو قدام أو خلف أو نحو ذلك، وكذلك ابتلت الحشفة نصفها أو نحو ذلك، فهذا لا بد فيه من الغسل بالماء. ولا يكفي المسح بالحجارة الاستجمار، لأن الرخصة إنما هي في المحل الذي موضع الخروج، رخص في الاقتصار على الحجارة نظرا إلى كثرة الخروج خروج النجاسة، ولأنه لو اشترط دائما الغسل لشق ذلك واقتري بالمسح.
ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه إلا الطاهر كالمني وكالريح، لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
هكذا كل خارج من السبيلين يستنجى منه، يعني يغسل أو يمسح. الذي يخرج من الدبر عادة أنه الغائط، ولكن قد يخرج غير الغائط، يعني يخرج من بعض الناس مثلا خيوط أو خرق أو نحوها قد ابتلعها، ولكن الأصل أنها متنجسة مبتلة بالنجاسة، فيغسل الدبر بعدها. لو خرج شيء طاهر فإنه لا يحتاج إلى الغسل، ولم يذكر إلا المني. معلوم أن المني يخرج بعد البول إذا كان منيا فاسدا أو متغيرا، وما يسمى بالودي. فالاستنجاء بعده أو الاستجمار لأجل البول الذي خرج قبله. وأما لو قدر أنه خرج منه مذي بدون دفق وبدون لذة، كالذي يصيبه أبردة ونحوها، فيخرج من ذكره هذا المذي المني، فمثل هذا لما حكم بأنه طاهر كما يأتينا إن شاء الله، حكم بأنه لا حاجة إلى أن يستجمر بعده ولا أن يستنجى بعده. ولكن إذا كان خروجه بشهوة ودفقا فقد علم بأنه يوجب الغسل كما يأتينا إن شاء الله في باب الغسل. وأما المذي فالمذي هو خارج أبيض لزج يكثر خروجه من الشباب عند قوة شهوة أو نظر إلى شيء يثير الشهوة، ويتكرر خروجه لأجل ذلك عفي عن الاغتسال منه وأمر فيه بالاستنجاء والوضوء. في حديث علي رضي الله عنه أنه أمره بأن يغسل ذكره وأنثيه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، ولم يأمره بالاغتسال، وذلك لكثرة تكرر خروجه وفي إيجاب الاغتسال مشقة، فاكتفي بالاستنجاء وبالوضوء، وجعل ناقضا من نواقض الوضوء. وأما الريح فإنه ليس له جرم، الريح الذي يخرج من الدبر نسم يخرج له رائحة أو له صوت، فهذا الريح ليس يعلق بالبدن منه شيء، فلأجل ذلك يوجب الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الظاهرة كما هو معروف ولا يستنجى منه. هذا الحديث مشهور يكتب الفقهاء مع أن فيه ضعف، من استنجى من الريح فليس منا. إذا الحاصل أن ذكروا أن الذي يخرج من الذكر أربعة أقسام. الأول البول، ومعروف أنه يستنجى أو يستجمر به وأنه نجس. الثاني المني، ومعلوم أيضا أنه إذا خرج بشهوة وبدفق فإنه يوجب الاغتسال. الثالث الودي، مني فاسد يخرج بعد التبول، عادة إذا انتهى البول خرج نقطة أو نقطتان تسيل، فهذا حكمه حكم البول أنه نجس، أنه يتوضأ منه ولا يغتسل. الرابع المذي، المذي الذي هو هذا الخارج الأبيض اللزج، هناك الرابع السلس، يعني البول والسلس والمذي والودي والمني. المني قسمان، مني يجب الغسل ومني لا يجب وهو الودي. وأما المذي فإنه يجب الوضوء، وأما البول فإنه يجب الوضوء والاستنجاء، وأما السلس فإنه إن كان منيا بولا لكن له حكم، حكمه أنه يعفى عنه، يعفى عنه لمن ابتلي به.
فقه الدليل.